نتابع دراستنا في تأملاتنا في سفر أعمال آباء الرسل الأطهار، بركته المقدسة تكون معنا آمين. نحن بدأنا المرة الماضية في الكلام عن الإصحاح العاشر من سفر أعمال الرسل، هذا الإصحاح الذي يتكلم فيه القديس لوقا كاتب سفر الأعمال عن إيمان كارنيليوس قائد المئة الوثن. اتكلمنا المرة الفاتت عن الجزء الأول وألقت الكلام أن كارنيليوس كان قائد مئة، يعني ضابط على 100 عسكري، وأنه كان رجلا تقيا خائف الله. وأنا قلت لكم خائف الله ما هي السر هنا، مش سر، إنما العالم القديم، وما أقول كلمة العالم القديم أي قبل المسيح، قبل المسيح وفي زمن وجود السيد المسيح بالجسد على الأرض، كان ينقسم إلى يهود وهم شعب الله، أو الشعب الوحيد في العالم الذي له علاقة بالإله الحقيقي، أما بقية العالم ما قدرت أقول 99% أكثر من كده، كانوا قلة، كانوا من الأمم الوثنيين. ونحن نعلم أن اليهود تشتتوا بسبب عصيانهم في أجزاء مختلفة من العالم، ولكن الله وإن كان هذا الشتات أو هذا التشتت في أقاليم كثيرة في العالم كان جزاء وفاء لعصيانهم وخطاياهم وشرورهم، لكن الله أخرج من هذا الأمر شيء نافع. وقد كان هؤلاء اليهود رغم شرورهم أمثلة طيبة بين الوثنيين رغم شرورهم، لأن المعروف عن اليهود أنهم كانوا حرفيين، يؤدون الفرائض، وكان هناك فارق كبير بينهم كشعب له شريعة إلهية وبين الوثنيين الغارقين في الشر والدنس والإثم والخطيئة. بعض الناس كانوا يحبوا يقربوا من اليهود، وكان يسمح لهم ان يدخلوا ويحضروا المجامع اليهودية، وكان لهم قسم مخصص في هيكل سليمان او في الهيكل بتاع اورشليم اسمه دار الامم، هؤلاء الذين كانت تربطهم صداقة وود واحترام لليهود ويحبوا ان هم يظلوا على هذا الود وهذه المحبة ويترددوا على المجامع اليهودية، كانوا بيسموا المتعبدين او خائفي الله. ومن هؤلاء كان كارنيليوس قائد المئة، وانا ضربت لكم مثلا المرة اللي فاتت بقائد المئة الوثني الذي ارسل بعض اليهود للرب يسوع لان غلامه، يعني العبد بتاعه الخدام بتاعه كان مريضا، وحينما ارادوا ان يقنعوا المسيح بان يشفي هذا العبد عبد قائد الماء، قالوا عن قائد الماء لانه يحب امتنا اي الامة اليهودية وقد بنى لنا المجمع. كان كارنيليوس واحد من هؤلاء المتعبدين، الرجال كانوا يسموا متعبدين والنساء متعبدات او خائفي الله والخائفات من الله. اما الانسان الذي يريد ان يخطو الخطوة الاخيرة نحو التهوّد فكان عليه ان يختتن، ورغم انه كان يختتن في لحم جسده فانه كان لا يسمى يهوديا وانما كان يسمى دخيلا، اي انه ليس من نسل ابراهيم الذين كانوا يعتزون به، نحن ذرية ابراهيم ولم نستعبد لاحد. احنا اتكلمنا عن بعض الحاجات دي. هذا الرجل كارنيليوس كان يصلي لهذا الاله حتى ما عرف، يقدم طبقات ويقوم باصوات، وظهر له ملاك نحو الساعة 9 بالتقويم العبري، 3 بعد الظهر بالتقويم الافرنجي، وهذا الملاك قال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا امام الله، والان ارسل الى يافا الى مدينة يافا رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس، انه نازل عند سمعان رجل دباء بيته عند البحر، هو يقول لك ماذا ينبغي ان تفعل. وبعدين كارنيليوس بعث ناس من عنده للمكان الذي ارشده اليه الملك. نسيب كارنيليوس وحكته ونرجع لبطرس في يافا. كان صائما حتى الساعة 6 وطلع بسطح البيت بتاعه عشان يصلي، صائما صوما انقطاعيا. وبعدين كانت الرؤية التي اعلنت له ملاية كبيرة قوي مربوطة باربع اطراف بتاعتها وفيها من جميع الدواب والحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة حسبما كان في شريعة اليهود او في الشريعة القديمة. وصار اليه صوت: قم يا بطرس اذبح وكل. رد على الصوت ده: كلا يا رب لاني لم اكل قط شيئا دنسا او نجسا. والصوت ده تكرر عليه 3 مرات ثم ارتفع الدماء ايضا الى السماء. وطبعا انا زي ما قلت المرة اللي فاتت ان هذا الملاية دي اللي كان فيها من الحيوانات الطاهرة والحيوانات غير الطاهرة او الدنسة او النجسة، انما كان رمز لليهود والامم. اليهود تمثلهم الحيوانات الطاهرة والامم تمثلهم الحيوانات غير الطاهرة او الحيوانات النجسة. قال له: رب انا ما كنتش حاجة نجسة. قال له: ما علمه الله لا تدنسه، او ما فقره الله لا تدنسه انت. الكلام ده كان 3 مرات للتثبيت وللتأكيد. وبعدين هو بيفكر ايه ترى الرؤية دي، وبص لقى الناس اللي جايين من عند كارنيليوس بيقرعوا الباب، سألوا عن واحد اسمه سمعان، فنزل بطرس اليهم وقالوا له: احنا جايين من عند كارنيليوس قائد الماء. فباتوا عنده، ثم في الغد خرج بطرس معهم واناس من الاخوة الذين من يافا رفحوه. الى هنا انتهينا في المرة الماضية. نبدأ ابتداء من العدد 24 من الاصحاح 10 من سفر الاعمال. وفي الغد دخل قيصري اللي هو بطرس ومن معه، واما كارنيليوس فكان ينتظرهم وقد دعا انتباهه واصدقاءه الاقربين. ولما دخل بطرس استقبله كورنيليوس. وسجد واقعا على قدميه. فاقامه بطرس قائلا قم انا ايضا انسان. ثم دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين. فقال لهم اللي هو بطرس اللي بيتكلم: انتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي ان يلتصق باحد اجنبي، اجنبي يعني امم عشر، او ياتي اليه. واما انا فقد ارانا الله بواسطة الرؤية بتاع الملاية والحيوانات، واما انا فقد اراني الله ان لا اقول عن انسان ما انه دنس او نجس. وهو اليهود كانوا بيعتبروا ان كل من هم ليسوا يهودا نجسين. فلذلك جئت من دون مناقضة اذ استدعيتموني. بطرس يقول لهم انا جيت اهو من غير مناقشة، مادام انتوا بعتولي فاستغفركم لاي سبب استدعيتموني. عاوز اعرف انا انتوا لاي سبب انتوا استدعيتموني. هو بعد ما شاف الرؤية وبعدين الناس الجمعة على باب البيت ويقول: وبينما بطرس متفكر في الرؤيا قال له الروح، اي الروح القدس: هو ذا ثلاث رجال يطلبونك، لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء، لاني انا الله هو المتكلم، لاني انا قد ارسلته. انما ما يعرفش الحكاية ايه، انا جاي وعاوز اسمع منكم. ابتدى كورنيليوس يتكلم. فقال كورنيليوس: منذ اربعة ايام الى هذه الساعة كنت صائما، وفي الساعة التاسعة كنت اصلي في بيتي، واذا رجل قد وقف امامي بلباس لامع، ملاك زي ما قال في اول الاصحاح، وقال: يا كورنيليوس سمعت صلاتك وذكرت صدقاتك امام الله، فارسل الى يافا واستدعي شمعان الملقب بطرس، انه نازل في بيت شمعان رجل تباب عند البحر. فهو متى جاء يكلمك؟ فارسلت اليك حالا وانت فعلت حسنا اذ جئت، والان نحن جميعا حاضرون امام الله لنسمع جميع ما امرك به الله. والان نحن جميعا حاضرون امام الله، في حضرة الله، لنسمع جميع ما امرك به الله. ففتح بطرس فاه وقال: بالحق انا اجد ان الله لا يقبل الوجوه. يعني احنا ناخد بالوجوه، لان احنا ما بنعرفش خفايا القلب. انسان قدامنا كويس خلاص نقول كويس، انما ليس كل ما نراه انه حسن او جيد او طيب يبقى بنظر الله كده. بالحق انا اجد ان الله لا يقبل الوجوه، بل في كل امة. وبعدين يعني لو سمحت، شوف يا ابونا انا ما عرفت اتكلم حد بيقدم، وانا من ساعة ما دخلت النهاردة ففتح بطرس فاه وقال بالحق انا اجد ان الله لا يقبل الوجوع، بل في كل امة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. الكلمة التي ارسلها الى بني اسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح، هذا هو رب الكل. انتم تعلمون الامر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا، يسوع الذي من الناصر كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي كان يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس لان الله كان معه. ونحن جهود بكل ما فعل في كورة اليهودية وفي اورشليم الذي ايضا قتلوه معلقين اياه على خشبة، هذا اقامه الله في اليوم الثالث واعطى ان يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الاموات. واوصانا ان نكرز للشعب ونشهد بان هذا هو المعين، اي الرب يسوع، هذا هو المعين من الله ديانا للاحياء والاموات. له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فبينما بطرس يتكلم بهذه الامور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة. فاندهش المؤمنون الذين من اهل الختان اليهود، يعني كل من جاء مع بطرس، لان موهبة الروح القدس قد انسكبت على الامم ايضا، لانهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. حينئذ اجاب بطرس: اترى يستطيع احد ان يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن ايضا، وامر ان يعتمدوا باسم الرب؟ حينئذ سألوه ان يمكث اياما لم تزل كلمة الرب نامية في بيعته المقدسة. امين. طبعا الموضوع بتاع كارنيليوس يعني نستطيع ان نلخصه في ايمان الامم. ايمان الامم او موافقة الله او اظهار الله موافقته على ان الامم الوثنيين يقبلون او يقبلون في الايمان المسيح. قبل كده ما فيش عينة من العينات دي في الاصحاحات السابقة، التسع اصحاحات السابقة في سفر اعمال الرسل ما كانش في حاجة تتكلم عن ايمان الامم، لان بطرس بيقول لهم انتم تعلمون الامر الذي صار في كل اليهودية. انتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي ان يلتصق باحد اجنبي، يعني انسان وثن امم، محرم على رجل يهودي. هنا المسيح بيزيل او بيفتح الستار من جهة الامم لكي يقدم الايمان له. ما يبقاش في فرق بين يهودي واممي، ولا بين ختان وغرلة، ولا بين بربري وسكيتي كما يقول معلمنا بولس.
الامم يبتدوا يدخلوا. هنا تتم كلمات رب المجد اذهبوا الى العالم اجمع. والعالم ده في مين؟ ده مفهوش يهود بس كلهم. ده اليهود عددهم لا يعتد به بحال من الاحوال. اذهبوا الى العالم اجمع، اكرزوا بالانجيل للخليقة، والخليقة فيها من كل نوع، للخليقة كلها. من امن واعتمد يخلص، ومن لا يؤمن يدن. هنا الاصحاح ده بتاع كارنيجيوس بيورينا او بيكشف لنا عن الانفتاح. الله يفتح باب الايمان للوثنيين اللي هم ليسوا من ذرية ابراهيم وليسوا يهودا. وهي ومهد الله لهذا الرؤية بتاعت الملاية. ما زال بطرس عند موقفه كيهودي متشدد. الصوت اللي جاله من السماء، قم يا بطرس افتح وكل. بطرس يرد يقول كلا يا رب، لاني لم اكل قط شيئا دنسا او نجسا. وزي ما قلنا ان الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة كانت رمز لليهود وللامم، ما بقاش في حاجة خلاص الحاجات دي. حقيقة ان المسيح تكلم وقال ليس كل ما يدخل الفم ينجس الانسان على المأكولات، واما الذي يخرج من الفم انه بيخرج من القلب. انما لغاية دلوقتي ما حصلش محك عملي يستطيع به الرسل ان يتبينوا هذه الحقيقة بوضوح، فكان لابد من هذا الاعلان الرؤوي الى بطرس في حكاية البلاية. وبعدين الناس بتوع كارنيجيوس يطرقوا الباب، وبعدين الروح يقول له نروح مع الناس دول غير مرتاب، ما تشوفش في حاجة، لاني انا الذي ارسلته. ودي نقطة تحول كبيرة جدا. وانا سبقا اشرت ايضا انه حتى القرن الاول قبل الميلاد كانت اليهودية كديانة الهية متحوصلة على نفسها. هم بس الشريعة وناموس موسى لليهود. ولذلك انما في القرن الاول قبل الميلاد بدأت اليهودية ان تكون ديانة مبشرة، ومع ذلك لم تنجح. قال لهم ويل لكم ايها الكتب والفريسيون المراؤون لانكم تطوفون البر والبحر لتكسبوا دخيلا واحدا. اهو واحد مش من نسل ابراهيم اسمه دخيل، لتكسبوا او لتصنعوا دخيلا واحدا، ومتى تم تصيرونه ابا لجهنم اكثر منكم مضاعفا. ما عملش حاجة. انما دلوقتي ما فيش حاجة. المسيح للكل. المسيح اتى للعالم كله، ما جاش عشان يخلص اليهود، انما جاء للمخلص للعالم كله. حاجة بسيطة كده يعني برضو نشوفها. فوق صليب المسيح الذي ارتفع فوق الجلجثة، نجد ان هم كاتبين بثلاث لغات: يسوع الناصري ملك اليهود. كاتبين بثلاث لغات، باللغة العبرية واللغة اليونانية وباللغة اللاتينية. دي الثلاث لغات اللغة اليهودية لان دي لغة الكتاب العهد القديم. اللغة الاغريقية او اليونانية هي لغة العلم في العالم. العهد الجديد كله كتب باللغة اليونانية، دي لغة العلم. اللغة اللاتينية هي لغة الدولة الرومانية اللي كانت بتحتل كل الاجزاء المعروفة في العالم القديم في الثلاث قارات: اسيا واوروبا وافريقيا. الثلاث لغات بيبينوا ان ده مخلص الجميع اليهود كما انه هو ملك على الاغريق ومن ينتمون اليهم، وهو ملك ايضا للذين يتكلمون اللاتينية في انحاء الدولة الامبراطورية الرومانية. وعلى نحو ايضا ان الذين اشتركوا في صلبه كانوا يمثلون قارات العالم الثلاث. وفي لفظ كان هو الحاكم الروماني الذي ينتمي الى اوروبا، وهيرودس الذي ارسل بيلاطس ارسل يسوع اليه، ده ملك اليهود في فلسطين، فلسطين بلاد اسيوية يمثل القارة الاسيوية. ثم كان سمعان القيرواني من بلدة القيروان في شمال افريقيا الذي كان يمثل قارة افريقيا. شعوب العالم كلهم اشتركوا في صليب المسيح، وشعوب العالم كلها كتبت بلغاتها ان يسوع الناصري هو ملك اليهود. العالم كله، المسيح اتى للعالم كله وللخليقة كلها، لم يأتي مخلصا لليهود وحدهم انما العالم كله. لم يعد الله هو اله اليهود وحدهم، انما صار الله في المسيح هو اله لكل احد. لقد فتح الباب امام الامم الوثنية خلاص، وزي ما اشرت انا برضو المرة اللي فاتت اما نيجي الاصحاح 15 الذي يعالج موضوع قبول الامم، لان برضو حصلت هزة حاب ان اتكلم عنها بالتفصيل، ان الناس من بعض اليهود المتزمتين قالوا انه اي واحد عاوز يبقى مسيحي لازم يمر على المرحلة اليهودية، اليهودية اولا ثم المسيحية، او بعبارة اخرى لابد ان يتهود يختتن ويلتزم بيوم السبت. هنشوف الموضوع ده اما نيجي في الاصحاح 15. كانت الفكرة لغاية دلوقتي غير واضحة. كان اليهود والتلاميذ الذين اصلا يهودا كانوا اوفياء لعبادتهم اليهودية، الموضوع ما كانش فيه انفتاح الا بعد كذا سنة اما كانت تبلورة الامور وابتدت الامور تتضح. ولذلك هذا نجد واضحا كل الوضوح في ما كتبه معلمنا بولس في رسائله. وقلت لكم انا بولس انه امن بالمسيحية او اهتدى الى المسيحية بعد 6 سنين او 7 سنين من تأسيس الكنيسة في يوم 50. كانت المسيحية خطت خطوات وبدأت تتبلور الافكار فيها. كل ده حقيقي ان شاء الله ونتكلم عنه. انا عاوز اقف عند بعض لحظة. اما جاء بطرس ودخل الى بيت كارنيليوس، ولما دخل بطرس استقبله كارنيليوس وسجد واقعا على قدميه فاقامه بطرس قائلا قم، انا ايضا انسان ما تعملش كده. انا بقول الكلام ده لان في بعض يعني عادات عند بعض الناس في حكاية المطنيات التي تضرب لبعض ذوي الرتب العالية في الكنيسة الكلام ده غلط وغير مقبول. احنا عندنا النص صريح، حينما سقط كرنيليوس وسجد امام بطرس اقامه بطرس قائلا قم انا ايضا انسان. انت بتعمل ايه؟ ونجد هذا في سفر الرؤيا الاصحاح 19 والعدد 10. كان هناك ملاك يكلم يوحنا الرائي الذي هو نائب له رؤيا. الملاك قال يوحنا وقال هذه هي اقوال الله الصادقه. فخررت يعني سجدت امام رجليه، فخررت امام رجليه لاسجد له، وقال له انظر لا تفعل، انا عبد معك ومع اخوتك الذين عندهم شهادة يسوع، اسجدوا لله، اسجد لله. فالسجود لا يحل لغير الله، وانا لا اعترف بان هناك سجود للاحترام وسجود للعبادة. سجود يعني سجود، لا يوجد سجود للاحترام وسجود للعبادة، مش لا سجود واحد للعبادة، ولا ينبغي ان يسجد الا الله. النقطة الثانية الذي اود ان اشير اليها، اما راح عند في بيت كرنيليوس وابتدى كرنيليوس يقول له على الرؤية اللي شاف فيها الملاك وقال له ابعد وهات بطرس، ففتح بطرس فهو قال بالحق انا اجد ان الله لا يقبل بالوجوه، كويس، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. هل معنى الكلام ده يفهم منه ان كل واحد في كل أمة الذي يتقيه من التقوى ويصنع البر مقبول عنده؟ هل الكلام ده بيتنافى مع الكلام اللي في الانجيل المقدس، من آمن واعتمد يخلص ومن لم يؤمن يدم؟ هل دي كلمة على الاطلاق بالنسبة لكل امة بدون الايمان بيسوع المسيح؟ طبعا لا، لم يكن بطرس يقصد الى ذلك بحال من الاحوال، انما المسألة ان كان في يهود وامم، وان المسيح اتى للجميع، لليهود والامم على السواء. انما كان ينبغي ان يبدأ اولا باليهود الى خاصته اللي هم اليهود، جاء وخاصته لم تقبله. وفي الكلمة الاخيرة التي قالها قبيل صعوده الى السماء تكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية، دول يهود، تكونون لي شهودا في اورشليم وكل اليهودية. وبعدين السامرة، السامريين اصلا يهود ولكن عبادتهم اختلطت بالعبادة الوثنية بعد ما راحوا السبت، تكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. انما ايه اقصى الارض؟ يروح ايه بالايمان بيسوع المسيح يقدموه لكل انسان. من امن بالابن فله حياة، ومن لا يؤمن بالابن اللي هو المسيح فلن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. فلا تفهم الاية بل في كل امة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده، لا، ده الايمان ده الباب، اذا ما دخلتش من باب ابقى بره الكنيسة. انا هو باب الفراغ، ان دخل بي احد يخلص. طيب واللي عاوز ينط من الشباك؟ واما الذي يريد ان يطلع من موضع اخر فذاك سارق ولص. وبولس بيقول ولا سارقون يرثون ملكوت الله. هذه نقطة أساسية في إيمان المسيح، جاء مخلصا ليس بأحد غيره الخلاص، مش حد غيره، وليس اسم اخر تحت السماء اعطي بين الناس به ينبغي ان نقص. مش غيره، هو الوسيط الوحيد بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح. منقول الانسان لانه اقتبل الالام، الام الصلب والموت اقتبله في جسده كانسان، رغم ان لاهوته كان متحدا بناسوته اي بجسده بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تاريخ. انما كل امه الذي يتقيه، في كل امه الذي يتقيه ويصنع بر مقبول امامه او عنده بالنسبه للانسان الذي يؤمن بالمسيح. ما بقاش بس نفس ابراهيم هو المقبول عند ربنا، لا، بقى كل واحد من خليقه الله على وجه الارض وعلى وجه بسيطه، كل واحد ياتي عن طريق الايمان بالرب يسوع مقبول. انما واحد كل واحد يفضل على حاله، ليس هذا هو المقصود. ثم هناك ملاحظة ثالثة، حينما تكلم بطرس عن الرب يسوع هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من بين الأموات. بعد ما قام أكل وشرب، عشان ما يقولوش إن ده خيال، قالهم دسوني أنا مش روح، الروح ليس له لحم ولا عظام، وقد أكل معهم في أكثر من مرة لكي يثبت حقيقة قيامة هذا الجسد، أنه قام بجسده الذي اقتبل الموت فيه. وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين، الرب يسوع هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات، زي ما بيقول المسيح في يوحنا الدينونة كلها قد دفعت للابن. المسيح هو الذي سيدين العالم. وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات، له يشهد جميع الأنبياء، جميع الأنبياء يقصد أنبياء العهد القديم، أن كل من يؤمن به، به الهادي ضمير الغائب المفرد عايد على مين؟ على الرب يسوع، أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا، أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. وش معنى الحتة دي؟ له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. إيش معنى؟ إيش معنى الحتة دي؟ الخطايا تنقسم الى نوعين، خطية جدية، هذه الخطية التي ارتكبها ابوانا الاولان ادم وحواء، دي الخطية الجدية، ودي احنا بنولد بيها، ودي بولس الرسول بيتكلم يقول كأنما بانسان واحد اللي هو آدم دخلت الخطية الى العالم، وبالخطية الموت، وبالخطية صار الموت، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطأ الجميع، الكل اصبحوا خطاة. عشان كده داود يقول لانه بالاسم حبل بي وبالخطية ولدتني امي، انا انسان مولود بالخطية، انا خطية دي هي الخطية الجدية. ففي خطية بدية وفي خطايا فعلية. والإنسان في بدء المسيحية كانوا ناس بيقبلوا إلى الإيمان كبار السن، رجال أو فتيات أو سيدات كبار السن، دول إلى ذلك الخطية الجدية اللي هم ورثوها دون أن يكون لهم دخل فيها، ليهم خطايا فعلية كانوا يعترفون بها قبل أن ينالوا سر الأعمال المقدس. وعلى اية الحالات له اي للرب يسوع يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا، وعن طريق غيره لا مفيش غفران خطايا، لان هو الذي صنع كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله. المسيح ماذا فوق الصليب؟ كفارة عن حياة البشر جميعا من آدم إلى زمانه في الجسد وإلى نهاية العالم. وده اللي يقصده يوحنا حينما تكلم عن المسيح، يقول لأنه قائم عن يمين الآب يشفع فينا. معنى كلمة يشفع مش معناها أنه يسأل، وإلا صار المسيح أقل مرتبة من الآب، إنما معناها يشفع أنه العمل الفدائي الكفاري الذي أكمله على الصليب فوق الجلجثة أثره ما زال باقيا حتى نهاية العالم، قائم عن يمين الآب يشفع فينا. ودلوقتي أي واحد يعترف أنا أعترف بخطاياي وأبونا يقول له صلي التحليل، بيحصل إيه؟ عملية التحليل هي استدعاء الكاهن للروح القدس، زي عملية الاستحالة أو تحول الخبز والخمر إلى جسد الرب ودم الأقدسين. في لحظة من اللحظات الكاهن يسجد ويستدعي الروح القدس ويقول وهذا الجسد يجعله جسدا مقدسا لكم، وهذه الكأس ايضا دما كريما للعهد الجديد الذي له دين لحظة حلول الروح القدس، وفي سر الاعتراف وفي سر الزيجة وفي جميع الاسرار وفي المعمودية السبع اسرار الكنسية في سر الاعتراف، حينما يضع الكاهن يده بالصليب على رأس المعترف ويصلي التحليل هو استدعاء للروح القدس. وماذا يفعل الروح القدس؟ ينقل الخطية من على رأس المعترف ليضعها على المسيح، حمل الله الذي يحمل خطايا العالم، مش الخطايا اللي فاتت لا وبتاع دلوقتي ولنهاية العالم، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله. وده معنى كلامه انه قائم عن يمين الاب يشفع فينا، ما زال الاثر الخلاصي والاثر الكفاري والاثر الفدائي الذي اتمه واكمله الرب يسوع على الصليب ما زال اثره وسيظل اثره باقيا وحيا حتى تنتهي حتى ينتهي العالم وحتى ينتهي البشر من حياتهم فوق هذا الكون. له يشهد جميع الانبياء يشهدوا للرب يسوع ان كل من يؤمن به. الكلمة دي اية واحدة، الاية نمرة 43، انما تلخص العهد القديم كله وتلخص عمل المسيح كله. له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا، ينال باسمه، ليس باحد غيره الخلاص، وليس اسم اخر تحت السماء باسمه، وليس اسم اخر تحت السماء اعطي بين الناس به ينبغي ان به ينال. كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فبينما بطرس يتكلم يتكلم في هذه الامور حل الروح القدس. خلي بالكم من النقطة دي. وبينما بطرس يتكلم بهذه الامور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة اي كلمة بطرس. فاندهش المؤمنون. الروح القدس حل على الكل. فاندهش المؤمنون الذين من اهل الختان اللي هم المؤمنين المسيحيين اللي اصلهم يهود. يعني يهود متنصرين. يهود وتنصر. فاندهش المؤمنون الذين من اهل الختان كل من جاء مع بطرس لان موهبة الروح القدس قد انسكبت على الامم ايضا لان الروح القدس حل على الكل. ومنهم الناس بتوع كارنيجيز كلهم امميين وثنيين لان موهبة الروح القدس قد انسكبت على الامم ايضا لانهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. حينئذ اجاب بطرس اطرى يستطيع احد ان يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن ايضا في يوم 50 وامر ان يعتمدوا باسم الرب. حينئذ سألوه ان يمكث ايام. موضوع حلول الروح القدس ده موضوع كبير جدا. انما انا عاوز اقول لكم ان حلول الروح القدس ذكر في ثلاث مواضع في سفر اعمال الرسل وهو تاريخ الكنيسة الاولى زمن الرسل. المرة الاولى التي ذكر فيها حلول الروح القدس كان في الاصحاح الثاني من سفر اعمال الرسل هو يوم 50 يوم العنصرة. المرة الثانية هي اللي حصلت في بيت كارنيجيز دي في وجود بطرس. وبعد كده في الاصحاح 19 حدث في مدينة افسس وهتكلمكم عن كل واحدة من دول. ما هي حكمة الله في ان ينسكب الروح القدس ويحل لوجود بطرس؟ وبعد كده في الاصحاح 19 حدث في مدينة افسس وهتكلمكم عن كل واحدة من دول. ما هي حكمة الله في ان ينسكب الروح القدس ويحل على المستمعين في هذه المواضع الثلاثة؟ اولا في يوم 50 ده يوم تأسيس الكنيسة. الكنيسة المسيحية لم تتأسس بموت المسيح ولا بيمت ولا صعوده للسماء انما يوم حلول الروح القدس ده يوم تأسيس الكنيسة. وماذا كان يعني حلول الروح القدس في شكل ألسنة نارية على الرسل؟ كانت هذه الألسنة والتكلم بألسنة كان آية لجمهور المجتمعين من كل أمة تحت السماء اللي ذكرهم لوقا في الإصحاح الثاني من سفر الأعمال. واللي حصل في بيت كارنيليوس ان الروح القدس حل على كل المجتمعين كان علامة للرسل ان الرب فتح باب الخلاص للامم. وفي دليل وبدأوا يتكلمون بألسنة. انما اللي حصل في الاصحاح 19 من سفر اعمال الرسل يقول فحدث فيما كان اغرس في كورنثوس دي في مدينة كورنثوس في بلاد اليونان ان بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء الى افسس فاذ وجد تلاميذ يعني مؤمنين قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم؟ هل قبلتم الروح القدس لما امنتم؟ قالوا له ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس. الروح القدس يطلع ايه؟ ما سمعناه. فقال لهم فبماذا اعتمدتم؟ فقال بمعمودية يوحنا اللي هو يوحنا المعمدان. فقال بولس ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب ان يؤمنوا بالذي يأتي بعده اي بالمسيح يسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا بدأوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. فحلول الروح القدس في مدينة أفسس على هؤلاء الناس بعد أن نالوا الروح القدس كان إثبات للأقنوم الثالث أقنوم الروح القدس، لأنه قال ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس. معمودية بتاعة يوحنا دي معمودية توبة، معمودية توبة، واحد بيتوب بيعتمد. ويوحنا كان سابقا للمسيح، وكان الملاك الذي يهيئ ملكنا عن رسول يهيئ الطريق أمام المسيح، فكان لكي يثبت لهم أن الروح القدس هو أحد الأقانيم الثلاثة في الثالوث القدوس، حتى الروح القدس بعد أن وضع بولس يديه عليه. يتبقى الكلام على موضوع التكلم بألسنة في الإصحاحات، الإصحاح 12 و14 من الرسالة الأولى لكورنثوس. وبولس حينما يتكلم في هذه الرسالة يتكلم عن التكلم بألسنة كعمل تعبدي، عمل من أعمال الصلاة، وده موضوع مختلف وليس الكلام فيه الآن. وقد انتهى منذ عصر الرسل ولم يعد له وجود في الكنيسة بعد ذلك. فإحنا انتهينا دلوقتي من الإصحاح العاشر، ونبدأ بعد ذلك من الإصحاح 11 من سفر أعمال أبانا الرسل الأطهار. الرب يختم بالبركة على هذه الكلمات ويعيننا جميعا على خلاص أنفسنا، ويعطي نعمة له كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. يمكن تقدم ما يستطيع ان يمتد فكري الى 15 سنة ورا، من وقت ما انا جيت هنا الى هذه الغرفية. يمكن ما فيش ظروف جوية عاقتني عن الاجتماع ولا عاقب احد غير النار بقدر ما اتذكر. وانا احس ان تغير الظروف الجوية بالصورة اللي هي ده برضه يعني شيء غير طبيعي بكل المقاييس، خصوصا وان دي دراسه الاصليه. انما يطلع ايه ده؟ ربنا يرحمنا. انتهينا المره الماضيه من الاصحاح العاشر من سفر اعمال ابائنا الرسل الاطهار. الاصحاح العاشر بيتكلم عن ايمان كورنيليوس قائد المهر، وانتهى الامر الى ايمان كورنيليوس بعد ما ظهر له ملاك وقال له ان صلواتك وصدقاتك قد صعدت تذكار امام الرب، ابعث الى استمعان الملقب بطرس واستدعيه يكلمك كلام فيه تخلص. وبعد رسلا الى بطرس واحضره وحل الروح القدس عليهم بعد ايمانهم. تكلمنا عن الجزء ده، واليوم نبدا في الاصحاح 11. فسمع الرسل والاخوه الذين كانوا في اليهوديه ان الامم اي الوثنيين ايضا قبلوا كلمة الله، ولما صعد بطرس الى اورشليم خاصمه الذين من اهل الختان، خاصمه الذين من اهل الختان. في دلوقتي لما ابتدا الايمان المسيحي انه ينتشر، في ناس يهود متنصرين، يعني كانوا يهودا وامنوا بالمسيحية وتنصروا بالسنون، يهود متنصرين، وفي امم يعني ناس وثنين متنصرين. ولما صعد بطرس الى اورشليم خاصمه الذين من اهل الختان، يعني اليهود او النصارى الذين كانوا اساسا من اليهود او اليهود المتنصرين، قائلين انك دخلت الى رجال ذوي غلظة، يعني ناس غير مختونين، او بعبارة اخرى ناس مش اصلهم يهود، بيكلموا على قرنيلي، قائلين انك دخلت الى رجال ذوي غلظة واكلت معه. فابتدا بطرس يشرح لهم بالتتابع قائلا انا كنت في مدينة يافا، وابتدا حيقص القصة كلها بتاعة الملاية المربوطة اربع اطراف من السماء، وشاف فيها من الدواب والحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة، اتكلمنا عن الكلام ده المرة الفاتت. فابتدا بطرس يشرح لهم بالتتابع قائلا انا كنت في مدينة يافا اصلي، ورأيت في غيبة رؤيا إناء نازلا مثل ملاء عظيم ومدلى بأربعة أطراف في السماء، فأتى إلي فتصرفت فيه متأملا، فرأيت دواب الأرض والوحوش والزحفات التي تزحف وطيور السماء، وسمعت صوتا قائلا لي قم يا بطرس اذبح وكل. فقلت كلا يا رب، لاني لم يدخل فمي قط دنس او نبت. فاجابني صوت ثانية من السماء، ما طهره الله لا تنكسه انت. وكان هذا على ثلاث مرات، ثم انتشل الجميع، اي رفع هذا المنظر الى السماء ايضا، واذا ثلاثة رجال قد وقفوا للوقت عند البيت الذي كنت فيه مرسلين الي من قيصرية. فقال لي الروح ان اذهب معهم غير مرتاب في شيء، وذهب معي ايضا هؤلاء الاخوة الست. فدخلنا بيت الرجل اللي هو كورنيليوس قائد المئة الوثن، فدخلنا بيت الرجل فاخبرنا كيف رأى الملاك في بيته قائما وقائلا له ارسل الى يافا رجالا واستدع سمعان الملقب بطرس وهو يكلمك كلاما به تخلص انت وكل بيتك. فلما ابتدأت اتكلم، اتنقل دلوقتي اما راح في بيت كورنيليوس في قيصرية، فلما ابتدأت اتكلم حل الروح القدس عليهم على هؤلاء الوثنيين اللي كانوا مع كورنيليوس، كما علينا ايضا في البداءة. هو هنا بيشير الى يوم الخمسين. فتذكرت كلام الرب كيف قال ان يوحنا عمد بماء، واما انتم فستعمدون بالروح القدس. فان كان الله قد اعطاهم الموهبة، اي موهبة الروح القدس، كما لنا ايضا بالسوية زينا زيهم، مؤمنين بالرب يسوع المسيح، فمن انا اقادر ان امنع الله؟ هم بيلوموه ازاي انت دخلت عند ناس وثنيين وكلت عندهم، وبعدين بيحكمهم. اقادر انا ان امنع الله؟ فلما سمعوا ذلك سكتوا، وكانوا يمجدون الله قائلين اذا اعطى الله الامم ايضا بسبب استفانوس، فاجتازوا الى فينيقيا. فينيقيا دي تقريبا لبنان الحالي، وقبرص وانطاكيا، وهم لا يكلمون احدا بالكلمة الا اليهود فقط، يعني لا يكرزون ولا يعرضون الايمان بالرب يسوع الا اليهود فقط. ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون، مدينة القيروان في شمال افريقيا، الذين لما دخلوا انطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين اللي هم وثنيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فامن عدد كثير ورجعوا الى الرب. فسمع الخبر عنهم في اذان الكنيسة التي في اورشليم، فارسلوا برنابا لكي يجتاز الى انطاكيا، الذي لما اتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع ان يثبتوا في الرب بعزم القلب، لانه اي برنابا كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والايمان، فانضم الى الرب جمع غفير. ثم خرج برنابا الى ترسوس في بلد شاول ليطلب شاول، ولما وجده جاء به الى انطاكيا، فحدث انهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة، وعلما جمعا غفيرا، ودعي التلاميذ مسيحيين في انطاكيا اولا. وفي تلك الايام حضر انبياء من اورشليم الى انطاكيا، وقام واحد منهم اسمه اغابوس، واشار بالروح ان نبوعا عظيما كان عتيدا ان يصير على جميع المسكونة، الذي صار ايضا في ايام كلوديوس قيصر. فحكم التلاميذ حتى ما تيسر لكل منهم ان يرسل كل واحد شيئا خدمة الى الاخوة الساكنين في اليهودية، ففعلوا ذلك مرسلين الى المشايخ بيد برنابا وشاول. لم تزل كلمة الرب نامية في بيعة الله المقدسة. لغاية دلوقتي يعني الفترة اللي احنا بنتكلم فيها، كان الايمان محصورا بين اليهود، او لا يقدم الا لليهود. فسمع الرسل والاخوة بالقصة بتاع كرنيليوس والاخوة. انا سبق ان احنا قلنا ان هناك عدة اسماء شاعت في عصر الرسل، كلمة مؤمن ومؤمنين، مؤمن مؤمنة مؤمنين، اخ اخ اخوة، تلميذ وتلميذة، قديس وقديسة وقديسين. ناصريين بالنسبة ليسوع الناصري، اما بيتكلموا عن رسول مقدام شيعة الناصريين. وسبق اننا اشرت ان هذه التسميات بترجع الى يعني صفات كان يحملها المسيحيون. فمثلا مؤمن ومؤمنة ومؤمنين بتعبر عن طبيعة ايمانهم الجديد، اخ واخت واخوة بتعبر عن طبيعة المحبة التي كانوا يعيشون فيها، وحياة الشركة التي كانت بينهم، حتى ان البعض منهم كان يبيع بعض مقتنياته او كل مقتنياته ويقدمها للكنيسة لكي توزع لمن يكون له احتياج.
تعبر عن طبيعة حياة السادات التي كانوا يحيونها. مسيحيين وهو ده الاسم الجديد اللي هنتكلم عنه المرة دي، وهو هذه التسمية تسمية ظهرت في المجتمع الاممي المتنصر، لانه وضعي التلاميذ مسيحيين في انطاكيا اولا، وبرضو من ضمن الاسماء او الالقاب التي دعيت تلميذ وتلميذة وتلاميذ. وكما اشرت الى ذلك اكثر مرة، كلمة تلميذ لا تعني رسول ابدا، انما اذهبوا وتلمذوا جميع الامم. وهذه التلمذة مرتبطة بالرب نفسه. وطبعا المسيحيين بالنسبة للمسيح نفسه، وسيأتي الكلام الان على ذلك. فسمع الرسل والاخوة، الاخوة هنا يعني المؤمنين الذين كانوا في اليهودية، ان الامم الناس الوثنيين ايضا قبلوا كلمة الله بعد حول قرنين. ولما صعد بطرس الى اورشليم خاصمه الذين من اهل الختان اليهود المتنصرين، قائلين انك دخلت الى رجال ذوي غلفة واكلت معهم. ممنوع، مفيش تعامل مع الناس الوثنيين. ما زالت الفكرة ان اليهودية مغلقة على ذلك. فاذا كان اتصال المسيح او المسجد ببعض الناس اللي كان في نظر اليهود الابرار في نظر انفسهم من عيلة الكتب الزوثين، ده كان شيء يعني امر يعترض عليه، وكان كثيرا ما يوجهون الكلام للتلاميذ ما بال معلمكم يأكل ويشرب مع العشارين والفطار. دول ناس يهود مش وثنيين، ومع ذلك كان هذا امرا ممنوعا. فكان وفق بالنسبة للوثنيين مفيش اتصال ابدا. الديانة اليهودية ديانة متقلقعة على حول نفسها، وانا قلت لكم ان الديانة اليهودية لم تكن ديانة كارثة الا بدأت بالعملية دي في القرن الاول قبل الميلاد، حتى ان المسيح لو لم في مكة 23 يقول لهم ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تطوفون البر والبحر لتكسبوا دخيلا واحدا. تجيبوا دخيل واحد ما اصلوش يهودي من نفس ابراهيم، ومتى تم تصيرونه ابنا لجهنم اكثر منكم مضاعف. فاليهودية ديانة متحوصلة على ذلك، بس الناس من نفس ابراهيم، وكأن الله ليس له ابناء اخرين وليس له خليقة اخرى، وكان هذا هو موضع افتقارهم. نحن ذرية ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط. مجرد النبوة وبالهام وبرؤية وبحث الروح القدس ان هو يذهب الى الامم ممثلين في شخصية كارنيجيوس الرجل الاممي الوثني، خاصموه، خاصمه الذين من اهل الكتاب قائلين انك دخلت الى رجال ذوي غلفة واكلت معهم. طب ايه يعني حصل ايه؟ انظروا الى الانفتاح الذي اوجدته المسيحية او اوجده رب المجد يسوع في التعاليم قبل القبل لازم تتغسل الايدين، مش ناحية صحية، لا ناحية نجاسة او طهارة، ناحية صحية كلنا نغسل ايدين. بعض الاطعمة بعضها طاهر وبعضها غير طاهر، واشرنا في ذلك الى الرؤية التي اعلنت الى معلمنا بطرس اياك، ما سخره الله لا تنجسه انت. وده تعليم المسيح، ليس كل ما يدخل الفم ينجس الانسان، بقى الاكل هو اللي ينجسه، انما كانت هذه الرؤية كما قلت سابقا ايضا رمز لليهود الامم. الحيوانات الطاهرة رمز لليهود، والحيوانات غير الطاهرة رمز للامم. خلاص في المسيح ما بقاش في طاهر وغير طاهر من جهة الامم، لا، ما طهره الله لا تنجسه انت، لا تعتبره نجسا. خلاص اذهبوا الى العالم اجمع، ده العالم اجمع مليان امم، وسنجي اكرزوا بالانجيل للخليقة، للخليقة كلها، من امن من اي جنس من اي لون من اي موقع، من امن واعتمد يخلص، ومن لم يؤمن يدم. عشان كده طبعا في ناس علماء متخصصين فيما يسمى بعلم الاديان المقارنة، مقارنة الاديان ببعضها، يسموها comparative relation، ويقدروا يعرفوا يعني الـ كيف ارتقت الشريعة من اليهودية الى المسيحية. فاذا احنا شفنا حاجة بعد كده هذا يعتبر ردة الى الوراء. اكل ما فيش حاجة اسمها اكل، وشرب ما فيش حاجة اسمها نجسة وطاهرة. ما فيش واحد يسلم على واحد اسمه يتنجس. كل الحاجات دي التي كانت متبعة في اليهودية ابطلها المسيح بشخصه وبدمه وبالايمان باسمه، انتهى كل هذا. ثم بطرس يروي لهم قصة الملاية زي ما اتكلمنا، وبعدين الرجال الثلاثة الذين أتوا موقدين من قبل كارنيليوس، وبعدين لما راح عند كارنيليوس وقال له الرؤية التي رأى فيها ملاك بينما كان يصلي، وكيف أمره الملاك أن يرسل ويستدعي سمعان الملقب بطرس، هو يكلمك كلاما به طقس، واشرت انا وانا بتكلم عن كل ده، انما هذا للتذكير ايضا، ان ملاك لا يكلم انسان به يقص، ملاك شاول الطرسوسي اللي هو معلمنا بولس كان قدام رب المجد نفسه، ما قالوش يعمل ايه، قال له ماذا تريد يا رب ان افعل؟ لا ما اقولكش، ادخل الى المدينة وهناك يقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. وكانت رؤية الى حنانيا وهو احد 70 رسولا وفي نفس الوقت اسقفا على مدينة دمشق، قال له يعمل ايه، ونال المعمودية من يديه. وقلنا ان هذه المهمة هي مهمة الكنيسة، لان احنا ساعات احنا عاوزين ربنا يكلمنا بكلام مسموع او برؤية واضحة. لا، وذكرت لكم قصة خلاصتها ان الله ما كلام به تحدث. هنا حنانيا في مثل شاول الطرطوس يمثل الكنيسة. هنا بطرس في قصة كورنيليوس يمثل الكنيسة. المسيح استودع الكنيسة أسرار وأتمنها على التعليم وعلى تقديم الإيمان المسيحي لكل أحد. عشان كده العبارة الخطيرة التي أشرت إليها أيضا، الذي لا يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشرة. قد يخطئ خدام الكنيسة أو أحد خدام الكنيسة، قد يخطئ أيا كانت درجته. طبعا لأمر غير ممدوح يسبب عثرة خطأ أي خادم في أي درجة في أي رتبة، إنما تظل الكنيسة هي الكنيسة، ومن فم الكاهن تطلب الشريعة. الكنيسة هي الكنيسة. نحن لا نبشر بأنفسنا، ولكن نبشر بالرب يسوع بتعليمه التي نقدمها للناس. إنما كون إنسان من خدام الكنيسة ينحرف أو يضعف أو يرتكب خطأ من الأخطاء، إحنا مش بنتكلم دفاعا أو عشان نقول إن دي حاجة يعني حاجة طبيعية، لا، دي حاجة تعمل عثرة، وويل لمن تأتي من قبله العثرة. إنما ده موضوع الحياة الشخصية لخادم من الخدام والكنيسة ككنيسة. الكنيسة لا تخطئ، انما انا اخطئ واي خادم من الخدام يخطئ، انما كنيسة المسيح لا تخطئ. ولذلك القوانين التي تصدرها الكنيسة بتمحص تمحيصا كبيرا قبل ان تصبح تعاليم وقوانين في الكنيسة. فلما ابتدأت اتكلم، ده بطرس بيكلم، حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في البداية. فتذكرت كلام الرب كيف قال ان يوحنا عمد بماء واما انتم فستعمدون بالروح القدس. فان كان الله قد اعطاهم الموهبة، اي موهبة الروح القدس، كما لنا ايضا بالسوية زينا مؤمنين بالرب يسوع او من قبل ايمانه بالرب يسوع المسيح، فمن انا اصابت ان امنع الله؟ فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين اذا اعطى الله الامم ايضا التوبة للحياة. اللي بالكم من الكلمة دي، اعطى الله الامم التوبة للحياة. التوبة هي التي صارت الحياة، انما الانسان بدون توبة هو انسان ميت ليس له حياة. اعطى الله الامم ايضا التوبة. اعطى الله الامم ايضا التوبة للحياة. اما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس، كل دي بركات تفجرت عن استشهاد استفانوس اول شهداء المسيح. فاجتازوا هؤلاء الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس، وكان شاول الطرطوسي واحدا من هؤلاء الذين سببوا الضيق للمؤمنين بالرب يسوع. فاجتازوا هؤلاء المتشتتين، اجتازوا الى فينيقيا. قلت لكم فينيقيا على وجه التقريب هي لبنان الحالية وقبرص جزيرة قبرص وانطاكيا، وهم لا يكلمون احدا بالكلمة الا اليهود فقط. انا عاوز اقف شويه عند الطاقه دي لانها في غايه الاهميه، لانكم لو تصورتم ان بولس الرسول حياته الكرازيه بتتلخص في ثلاث رحلات تبشيريه كبيره بالاضافه الى بعض الرحلات الصغيره. ثلاث رحلات تبشيريه كبيره كرازيه كبيره، يقوم من انطاكيا ويرجع اليها. فاذا انطاكيا اخذت اهميه، ولذلك نحن نتوقف لنعرف شيئا عن انطاكيا. مدينه انطاكيا كانت تعتبر ثالث مدن الامبراطوريه الرومانيه. المدينه الاولى روما العاصمه، المدينه الثانيه الاسكندريه عاصمه البلاد المصريه، ثم المدينة الثالثة كانت أنطاكيا. مدينة أنطاكيا كانت تقع على شاطئ نهر الأورنتس في سوريا في سهل حصيب، وكانت هي المقر الدائم لملوك سوريا. ووجدت عبر التاريخ أحد معاقل الحضارة الوطنية ومركزا هاما للثقافة الإغريقية. الثقافة الإغريقية هي الثقافة المعترف بها في العالم كله في ذلك الوقت. ولهذا السبب كتاب العهد الجديد ده كله بأسفاره 27 كتب باللغة اليونانية أولا، التقديمة اللي هتقدموها دي للقرية لإخوتكم إخوة المسيح في الفرق. الحضارة اليونانية أو الإغريقية، يونانية عن إغريقية، أو تسمية ثالثة هيلينية. الثلاث اسماء بتعبر عن شيء واحد، يونانية اغريقية هيلينية، دي لغة العلم. والحضارة بتاعتها حضارة سائدة، ورغم ان روما عاصمة العالم في ذلك الوقت، وكان الناس فيها يتكلمون باللغة اللاتينية، فلم يظهر مؤلفا مكتوبا باللغة اللاتينية قبل القرن الثالث الميلادي. ما تكتب ايه باللغة اليونانية لانها لغة العلم. عشان كده اثار العهد الجديد كلها بلا استثناء كتبت باللغة اليونانية باستثناء، وده يعني امر محل نظر، باستثناء انجيل متى الذي يقال انه كتب اولا باللغة العبرية، ولكن النسخة اللي هي مش موجودة، انما اللي موجود من ايدينا النسخة المترجمة الى اللغة اليونانية. كانت احد معاقل الحضارة الوثنية الاغريقية، واحد المراكز الكبرى التي كان يلتقي فيها الشرق بالغرب، واختلطت فيها ثقافة الشرق بالغرب. مدينة مهمة جدا، كانت مدينة دولية، وكان سكانها الاصليون من السريان، ولكن كانت فيها جماعات من اليونانيين ومن اليهود. ويعتبر تأسيس الكنيسة في مدينة أنطاكيا حدثا هاما بالنسبة لتاريخ المسيح، وكان له نتائج ضخمة بالنسبة للكنيسة في عصر الرسل، وكان هذا تدبيرا إلهيا بفضل الوضع الجغرافي لهذه المدينة الذي يتوسط بلاد الشرق الغرب. واصبحت مدينة انطاكيا كما قلت لكم مركز الانطلاق للتبشير، خاصة في رحلات القديس بولس الرسول الكرازي. وأهمية أنطاكيا أنها كان ينطلق منها المبشرون، وكان في نفس الوقت هي قريبة من مدينة أورشليم التي كانت تعتبر الكنيسة الأم لكنائس العالم المسيحي. أي حاجة يبعثوا يسألوا الرسل الذين في أورشليم، هي ينطلقوا منها لآفاق بعيدة في الكرة. مدينة أنطاكيا تعتبر المركز الأول لجماعة وثنية متنصرة. أول ناس وثنيين آمنوا بالمسيح كان في مدينة أنطاكيا، وكان بها كما قلت جماعة يهودية، والحاجات اللي قرا عنها في رسالة غلطية، الرسالة غلطية بيكلم عنها بولس الرسول. وهنبقى نتكلم عن الموضوع ده في الاصحاح 15، يعني احداث الاصحاح 15. الاصحاح 15 سنتكلم بالتفصيل عما يتصل بمدينه انطاكيا. اما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استخانوس فاجتازوا فينيقيا قبرص انطاكيا. يعني الضيق كان سبب بركه كبيره جدا، مش الضيق خلاهم كمشوا وانكمشوا في اماكنهم مختبئه زي الفران في البحور، لا، كان سبب بركه. وهم لا يكلمون احدا بالكلمه، اي بكلمه الايمان، الا اليهود فقط. لغايه الوقت المسيحيه برضو لسه ما تحررتش من الوضع اليهودي تحت. كانت البداية هي عماد كارنيليوس وحلول الروح القدس على كارنيليوس ومن كانوا معه في البيت، هو إثبات أن الله قد قبل الأمم في الإيمان المسيحي الجديد. ولكن كان منهم قوم وهم رجال من اللي تشتتوا من جراء الضيق بتاع استخانوس، كان منهم قوم وهم رجال من قبرصيون من جزيرة قبرص وقيروانيون مدينة قيروان، الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين. هنا اليونانيين بتحتمل معنيين، في ناس يهود نسيوا من تشتتهم في بلاد بعيدة كانوا يتكلمون اللغة اليونانية ونسيوا اللغة بتاعتهم اللغة العبرية، نسيوها، دول بيسموهم يونانيين. انما اللي بيتكلموا عنهم هنا اليونانية يعني اليونانيين الوثنيين الذين هم وثنيون ويتكلمون اللغة اليونانية. ايضا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. خلي بالكم كل اللي قدامنا ده إشارات. كان نفسنا إن لوقا اللي كتب سفر الأعمال يوضح لنا أكثر. كانت يد الرب معه، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. حياة الناس كانت إيه؟ ما هي طبيعة الفرازة التي قدمت لهم؟ ما نعرف، مجرد لمحات في كلمات، انما تحتيها اعمال فرازية كبيرة وجهود تبشيرية ضخمة واسعار فارزين تعبوا من اجل نشر كلمة الايمان. فسمع الخبر هؤلاء الوثنيين بتوع القتل وقبلوا الايمان المسيحي، فسمع الخبر عنهم في اذان الكنيسه التي في اورشليم. كنيسه اورشليم كنيسه مهمه جدا لانها الكنيسه الام لكنائس العالم المسيحي كله. فسمع الخبر عنهم في اذان الكنيسه التي في اورشليم، فارسلوا برنابا لكي يجتاز الى انطاكيا، الذي لما اتى وراى نعمه الله فرح ووعظ الجميع ان يثبتوا في الرب بعزم القلب. يثبتوا في الرب بعزم القلب. ما ياما حاجات كثيره احنا بنسمعها، ياما سمعنا من ناس متكلمين ومن خدام بكل الفئات، انما شوفوا الكلمة ان يثبتوا. ووعظ اللي هو برنابا وعظ الجميع ان يثبتوا في الرب، يثبتوا في الرب بعزم القلب، بالقلب اللي فيه عزم وطيد. مش المهم ان الانسان يحضر الكنيسة، مش المهم الانسان يمارس الممارسات المسيحية، المهم ان هو يكون ثابت. ووسائط النعمة التي نمارسها من اجل تثبيته، ويأتي على رأس هذه الممارسات كلها التناول من جسد الرب ودمه. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه وانا اثبت فيه. وعظ الجميع ان يثبتوا في الرب بعزم القلب، لانه كان رجلا صالحا هو برنابا وممتلئا من الروح القدس والايمان، فانضم الى الرب جمع غفير. الكنيسه الايمان المسيحي عمال ينتشر شيئا فشيئا. ال 12 سنة التي تلت تأسيس الكنيسة، يعني سنة 42 ميلادية، 12 سنة، الكنيسة تأسست سنة 30 ميلادية، 12 سنة 42، ال 12 سنة كانت كل الكرازة منحصرة في المجال اليهودي. فانضم الى الرب جمعا غفير. ثم خرج برنابا الى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به الى انطاكيا، فحدث انهما اجتمعا في الكنيسه سنه كامله. كنيسه فين؟ مفيش كنيسه مبنيه زي دي في انطاكيا في الوقت ده، يعني جماعه المؤمنين الذين في انطاكيا. فحدث انهما اجتمعا في الكنيسه مع المؤمنين سنه كامله، وعلما جمعا غفيرا بكل دي عناوين، عناوين كبيره بس، وعلما جمعا غفيرا. وبعدين نتيجه التعليم والتعب ده دعي التلاميذ، دعي المؤمنين، دعي التلاميذ مسيحيين في انطاكيا اول. يعني كلمة مسيحي كلمة اطلقت او لقب اطلق على الامم المتنصرين اول ما اطلق عليه وفي مدينة انطاكيا. يعني اذا كنا احنا بنقول ان احنا مسيحيين بنكتب الكلمة دي شهادة الميلاد والبطاقة، فنحن مدينين للمؤمنين بتوع انطاكيا الذين اطلقوا هذه التسميه. ونحن لا نعرف من اين اتت هذه التسميه، هل غير المسيحيين كانوا بيعيروه
نتابع دراستنا في تأملاتنا في سفر أعمال آباء الرسل الأطهار بركته المقدسة.